بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد تحل نعمته وبركته الان وكل امداد وكل امين وكل سنة طيبين بمناسبة صوم الست العذراء وربنا يعيد عليكم الايام بخير كل مليان بركة وشفاعة نسلك حياة روحية ترضي ربنا. بالتأكيد كلنا جايين الكنيسة بنرجو الحياة الأبدية ولنا رجاء في مراحم الله يوم نقف أمام كرسي الديان العادل في ذلك اليوم الرهيب. وكلنا أكيد كل واحد فينا بيشتهي يكون له مكان مع القديسين في السماء وبيتمنى انه يفرح بلقاء الرب في السماء هناك ويتمتع بلقاء القديسين واولهم الست الطاهرة عذراء مريم. بنعمة المسيح ربنا يدينا نعمة كده ناخد مع بعض يعني نشوف نتأمل في بعض سير القديسين وناخد هنا من سفر الرؤيا إصحاح 7 الآية 9. بعد هذا نظرت، طبعا ده يوحنا بيتكلم في سفر الرؤيا. بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف. أمام الخروف يعني يقصد السيد المسيح هو الخروف المذبوح. متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل. طبعا متسربلين بثياب البيض اللي هي الثياب البيضة علامة النقاوة وعلامة الطهارة وعلامة الانتصار. يعني سيد المسيح لما قام من الموت كان قام بالجسد النوراني كله أبيض ثياب البيضة دلالة على المجد والكرامة والنصرة. وعشان كده الكنيسة بتلبس الكاهن والشمامسة والخدام بتوع المذبح بالذات الثياب البيضة كإشارة أو عايزة توري إنه دول ناس انتصروا على العالم ومن يعني ومكللين بالمجد ما متلوثين بالعالم. وفي أيديهم سعف النخل، طبعا سعف النخل دي علامة السلامة. وكلكم تتذكروا الرب يسوع في دخوله إلى أورشليم الأطفال ماسكين سعف النخل زي ما بنعمل كده في يوم حد الشعانين. فطبعا النخل له رموز كثيرة جدا أهمها إنه هو رمز السلام. وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش والشيوخ والحيوانات الأربعة. بيوصف منظر السماء والكل بيعطي المجد وبيسبح ربنا وبيسبح الخروف الرب يسوع المسيح المذبوح لأجلنا. وكل الملائكة واقفين حول العرش معهم الشيوخ اللي هم 24 الشيوخ الروحانيين الكهنة الغير جزدانيين والأربع حيوانات اللي هم رمز للرب يسوع اللي هو وجه نسر وجه تور وجه إنسان وجه أسد. كل واحد فيهم رمز للرب يسوع. الأربع حيوانات طبعا أو بيسمون أربع كائنات الحية وديل كلهم من رتب السمائيين. والأربع الكائنات الحية ديل هم الحاملون العرش بتاع الله وخروا أمام العرش على وجوههم وسجدوا لله قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى الأبد إلى أبد الآبدين أمين. وهنا بيتكلم عن حالة الفرح وحالة التسبيح والحالة بتاعت الناس اللي بعدين حتمشي السماء حتشارك كل الرتب السمائية حياة التسبيح. وطبعا اللي حيكون مع الرتب السمائية دي الناس اللي انتصروا على العالم والعالم ما كان لي وما كان جوا قلوبهم. وأجاب واحد من الشيوخ قائلا لي هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن أين أتوا؟ واحد من الأربع وعشرين قسيس الشيوخ سأل يوحنا وهو شايف المنظر ده قال له أنت تعرف الناس اللي لابسين الهدوم البيضة ديل مين هم؟ عارف هم جايين من فين؟ فقلت له يا سيد أنت تعلم. قلت له أنت اللي عارف. طبعا يوحنا ما كانش عارف, يوحنا الحبيب ما كانش عارف إنما كان بيتعلم وبيوصف. فقال لي هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف, يعني الناس تنقوا بدم المسيح. يعني زمان كانوا بيرشوا الدم, لغاية النهار الناس بترش الدم على الأعتاب. وزمان ناس بني إسرائيل كانوا بيرشوا الدم على الأعتاب يوم ما يذبحوا خروف الفصح. فعلامة الدم دي معناها علامة الانتصار, ودي علامة يعني الحياة الجديدة. فالناس اللي لابسين هدوم البيضة ديل قال غسلوها وبيضوها في دم الخروف, يعني بدم السيد المسيح بقينا أطهار وأنقياء. وطبعا الموضوع ده انه حكاية رش الدم يعني عايز يوري على انه في تغطية بسموه الغطاء او الكفارة غطاء. فالغطاء ليه؟ لانه الانسان لما اخطأ بقى الانسان منظر وحش, منظر الخطية فيه, والله القدوس لا يطيق منظر الخطية في الانسان. فلابد انه يعمل تغطية بدم او بحياة حاجة بارة. فكانت زمان التغطية والكفارة والذبائح كلها بدماء الحيوانات, ولكن كانت رمز وكانت عهد تعليم. فكانت تغطية بدم بتاع حيوان بريء ما عمل خطية, لغاية لما جاء الوقت اللي احنا اتغطينا فيه بدم الرب يسوع. عشان كده بنتناول دم الرب يسوع وبنتنقى بحياته. حياتنا القديمة بتاعت الخطية بنسيبها وبناخد حياة جديدة, هي دي حياة يسوع, هي اللي بتنظفنا وتشيل الخطية مننا. فقال انه الجماعة ديل هم اللي غسلوا ثيابهم, بمعنى غسلوا اجسادهم وتنقوا وتطهروا بدم الرب يسوع المسفوك على الصليب لأجلنا. فقال الناس اللي انتصروا وغسلوا ثيابهم يعني عاشوا بحياة المسيح, من أجل ذلك هم أمام عرش الله. نمرة واحد لابسين ثياب بيض, اثنين هم أمام عرش الله, ثلاثة يخدمونه نهارا وليلا. يعني شوف الإنسان المنتصر له إيه مكانة إزاي في السماء. ويخدموا له ليلا ونهارا وليلا في هيكله, والجالس على العرش يحل فوقهم يعني حيكونوا دائما تحت حماية ربنا وعايشين في المجد، حيظللهم بالمجد، لن يجوعوا بعد ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، ما في أي نوع من التعب أو الآلام أو الضيقات، خلاص، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم، الخروف الذي في وسط العرش اللي هو الرب يسوع، هو اللي بيرعانا وبيعتني بينا ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، وينابيع الماء الحية هي الكلمة اللي حنسمعها من فم الرب يسوع هناك. يعني الناس المنتصرين حيسمعوا صوت الرب يسوع، حيكون في بينهم حديث سري، هو حديث المنتصرين، حديث الأطهار، حديث خاص. ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. يبقى هناك ما في لا حزن ولا بكاء ولا وجع ولا ألم ولا أنين، حياة الفرح الدائم، ودي اللي احنا كلنا بنرجوها وبنيجي نتشفع بالقديسين وفي أعيادهم وناخد بركتهم علشان يبقى لنا مكان زيهم في السماء. والحقيقة اللي بيبتدي يتابع سير الشهداء اللي هم أتوا من الضيقة العظيمة، عاشوا الضيق على الأرض، فطبعا حياة الاستشهاد كانت حياة الكنيسة الأولى قبل الرهبنة، يعني بدينا بعصر الاستشهاد ابتداء من قديس استفانوس أول الشهداء، وبعدين المسيحيين اللي جاء شاول لما كان مضطهد الكنيسة الأول، كتل كثيرين، وبعد كده يعقوب الكبير أخو يوحنا الحبيب، وهكذا بدأت الاستشهاد، وكلهم وصلوا السماء من الضيقة العظيمة. واللي فينا بيحضر سير الشهداء الحقيقة هو بيبتدي يستغرب الشهداء وصلوا للحب لربنا يسوع كده كيف، الشهداء كيف استحملوا كل الألم. يعني انت لما تبص لسير القديسين كده عايز تقول يا اخ انا ما بصدق دول استحملوا ازاي الآلام دي. واللي فيكم يقرأ كتاب الاستشهاد في المسيحية للأنبا يؤنس، هو عمل مختصر لأنواع العذابات والاضطهادات أيام العصور الوثنية، وابتدى يتكلم عن دوافع الاستشهاد في المسيحية، ليه الناس دي كانت بتستشهد، وده الموضوع اللي هحاول انه يعني اشرحه ونتأمل فيه مع بعض، لانه بصراحة سيرهم هي اللي بتشجعنا، وخاصة انه احنا ابنائهم في الايمان وهم سلمون الايمان، واحنا مفترض نسلم الايمان للي بعدينا. طيب، عشان الكنيسة تستمر لغاية لما يكمل عدد المكتوبين. فاول حاجة لو رجعنا بذهننا لحادثة دمشق، لما الرب يسوع ظهر لشاول في الطريق وهو ماشي عشان يجرجر المسيحيين من دمشق ويجيبهم لأورشليم ومربطين ويعذبهم ويرمين في السجون، بنلاقي على انه حاجة غريبة حصلت، انه لما رب يسوع ظهر لشاول قال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فشاول بيستغرب، طبعا شاف الرب يسوع بالوجه الممجد، بالوجه السماوي العظيم اللي نوره اكتر من نور الشمس، بعدين في السماء بيعاتبه بيقول له انت ليه بتضطهدني؟ فشاول استغرب، انا شفتك وين؟ من انت؟ انا ما اضطهدتك انت، انا ما بعرفك. فهنا قام رب يسوع من السؤال ده طلعت لنا حاجة مهمة جدا. شاول فعلا ما اضطهد السيد المسيح، ولكن كان بيضطهد أولاده، وكان ببهدل في المسيحيين لدرجة أنه معلمنا لوقا في الإصحاح الثامن من سفر الأعمال بيقول في بداية الإصحاح التاسع بيقول أما شاول فكان لم يزل تهددا ينفس تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، وكان يسطو على الكنيسة ويجر رجالا ونساء ويسوقهم إلى السجون. رجال ونساء، كان ينطط على البيوت يشوف المسيحيين بيصلوا وين ويجرجرهم على السجون ويبهدل فيهم. وكان لم يزل ينفس تهددا وقتلا. معلمنا لوقا كان بيصور شاول بمنظر الذئب المخيف اللي بيبخ السم ينفس تهددا وقتلا، كان بيكتل المسيحيين. فمن هنا جاء معلمنا بولس الرسول بعد كده لما آمن شرح الموضوع ده في الرسائل بتاعته في أفسس 35، قال نحن من أعضاء جسمه من لحمه ومن عظمه، وقال أنتم هياكل الله وروح الله يسكن فيكم، وقال معقول أخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ فهنا طلعت لنا حقيقة مهمة جدا، إنه إحنا المؤمنين كلنا جسد المسيح، والمسيح هو الرأس لهذا الجسد. زي ما الجسد الواحد عنده أعضاء كثيرة ورأس واحدة، كمان إحنا كلنا المسيحيين أعضاء في جسد واحد هو المسيح، والرأس هو المسيح، كلنا أعضاء جسد المسيح. فهنا معلمنا بولس لما قال إحنا من أعضاء جسمه ومن لحمه ومن عظمه، فعايز يشرح على إنه هو كان بيكتل المسيحيين، والألم وصل لغاية الرب يسوع وقال له أنت اللي بتضطهدني. زي النهاردة لو مثلا كتعبير بسيط يعني عشان نفهم الحتة دي، لو أنا مثلا ضربت واحد في إيده ولا في رجله وبتاع من راسه بيقول أخ بيتألم. هكذا المسيحيين كان شاول بيكتلهم، والرب يسوع من السماء تكلم، فشاول بولس عرف انه احنا الاعضاء صمتت وتكلم الرأس اللي هو الرب يسوع. فاذا الشهداء لما كانوا بيخشوا الاستشهاد بيتذوقوا الالم من اجل الرب يسوع، كانوا هما بيتألموا هما الأعضاء، لكن بيتألم الرب يسوع نفسه. عشان كده هو اللي حيبتدي يطالب ويحاسب وقال له شاول ليه انت بتضطهدني في عتاب رقيق. فإذا يقبل ألم بيقع علينا احنا المسيحيين، لكن اللي بيتألم حقيقة الرب يسوع لأنه احنا من أعضاء جسمه ومن لحمه. فعلشان كده الشهداء كانوا هما بيبتدوا الألم، والحقيقي اللي بيشيل الألم منهم وبيتألم حقيقة هو الرب يسوع. فعلشان كده ده كان سر قوتهم، وعشان كده معلمنا بولس الرسول بيتكلم في رسالة روميا بيقول ايه، إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد معه. شرط نتألم مع المسيح وتكون آلامنا من أجل الرب يسوع علشان تكون سبب المجد. فإذا اللي أدى الشهداء القوة هو إن هم كانوا عارفين ومتأكدين إن هم أعضاء جسد الرب يسوع، والسيد المسيح هو اللي بيحاسب وبيتألم، هو اللي بيتألم حقيقة، وهو اللي يعني تألم من السماء وقال له شاول أنت بتضطهدني أنا. ما قال له أنت بتضطهد أولادي ليه، قال له لا أنت بتضطهدني أنا. فإذا المتألم هو الرب يسوع وليس الشهداء. فكانوا هم عارفين انه ما اعضاء جسد السيد المسيح اللي معلمنا بولس شرح الكلام ده في رسائله. فالشهداء في العصر المسيحي الاول كانوا الناس اللي بيضطهدوهم، فاكرينهم ناس مجانين، ناس اغبياء، ناس بيمشوا في الموت ما متمسكين بالدنيا، كانوا بيقولوا دي الناس عورة، ناس مجانين، ناس ما عارفين حاجة. فالوثنيين والمضطهدين نفسهم كانوا ما عارفين ديل بيستحملوا الألم ليه، بيرضوا بالألم ليه، هم عايزين يموتوا. الوثنيين كانوا متحيرين جدا في النقطة دي لأنه ما كانوا يعرفوا السر. فبنلاقي الشهداء هم أعظم شهداء، شهداء المسيحية، من حماس، من قوة، من صبر، صبورين جدا، قمة في الوداعة، قمة في السلام أثناء الاضطهادات، قمة في الفرح. كانوا عايشين حياة صلاة، وأبسطهم بطرس اللي كان نايم جوا السجن والكنيسة كلها كانت بتصلي من أجله. ناس مليانين سلام، ليه؟ أنا مالي، أنا اللي بتألم، الرب يسوع اللي بتألم، أنا مالي دعوة، هو ما حاسس بالألم، نايم في السجن والكنيسة بتصلي من أجله. فإذا الشهداء كانوا قمة في السلام وقمة في الفرح. فعايزين نشوف هما ليه فضلوا الموت عن الحياة، وليه رفضوا الحياة على الأرض، وكانوا بيفتشوا على الألم من أجل الرب يسوع، ما كانوا بيخافوا. صح في ناس خافت ضعفت أثناء الاضطهادات وبعد كده رجعوا تاني، في ناس هربت وهكذا، لكن احنا لينا بنماذج الأبطال اللي احنا دايما سيرهم قدامنا. فإذا اللي خلاهم دفعهم للموت هو ايه بقى؟ أول حاجة كانوا عارفين انه الحياة الأرضية وقتية بالنسبة للحياة الأبدية، ديك حياة إلى الأبد، ودي حياة مهما طالت هي حياة وقتية. علشان كده كانوا متذكرين كلام معلمنا بولس الرسول بيقول لأن خفة ضيقتنا الوقتية اللي بنعيشه على الأرض دي ضيقة خفيفة وقتية، ثلاثة هي السبب. قال إن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديا، ثقل مجد أبدي، ثلاثة عكس ثلاثة، خفة ضيقة وقتية. لو أنا استحملتهم الضيقة الخفيفة الوقتية حتكون سبب في ثقل مجد أبدي، يبقى ثلاثة، خفة عكسها ثقل، ضيقة عكسها مجد، وقتية عكسها أبدي. طيب والسبب في كده يعني الألم بينشئ المجد، أوكي. وبعدين والشرط إيه؟ ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى. ليه؟ لأن الأشياء التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدية. يبقى إذن كان عينهم على السماء، وكانوا فاهمين النقطة دي إنه دي ضيقة وقتية هي سبب في المجد. فإذا الضيقة هي سبب في المجد، زي النهاردة لو أنت يعني بعت تراب وأخذت قصاده ذهب، أنت زول ممتاز ولا لا؟ ممتاز جدا، ذكي خالص، ده اللي حصل. كان الشهداء إيه يعني حبة أيام على الأرض تساوي المجد الأبدي مع الرب يسوع، تساوي إيه؟ إيه يعني شوية الألم. وكانوا عارفين واستحملوا الألم لأنه الرب يسوع كان هو اللي بيشيل عنهم الألم فعلا. ده نمرة واحد. وطبعا معلمنا بولس الرسول برضو في رسالته لكورنثوس كانوا ميزتهم الشهداء كانوا بيتذكروا الأقوال بتاعت الكتاب المقدس، كانت أقوال حية. فمعلمنا بولس الرسول بيقول إيه؟ أقول هذا أيها الإخوة، الوقت منذ الآن مقصر، لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه. يعني اللي متجوز زي اللي ما متجوز، اللي بيفرح زي اللي ما بيفرح، اللي بيبكي زي اللي ما بيبكي، كله زي بعض. ليه؟ لأن هيئة هذا العالم تزول. كانوا عارفين إن هم قاعدين في عالم ماشي لنهايته، فما ربطوا نفسهم. يعني النهاردة الفرق بين المتجوز والما متجوز إيه؟ ساعة الموت ما في شيء فرق، انتهينا. فهم عارف خلاص ما فرق، وهكذا ما في أي فرق. يقبل أنا أربط نفسي بالدنيا والدنيا ماشية لنهايتها ليه؟ بعدين كانوا عارفين كلام معلمنا يوحنا بيقول العالم يمضي وشهوته معه، أما الذي يصنع مشيئة الله يعمل إيه؟ يثبت إلى الأبد. كانوا دي حقائق بالنسبة لهم بيعيشوها، وكانوا عارفين أنهم هم غرباء في هذا العالم، وكانوا بيتذكروا الكلام بتاع الكتاب المقدس بيقول سيروا زمان غربتكم بخوف. هي غربة. ومعلمنا بولس الرسول شرح الموضوع ده قال إيه؟ قال أيها معلمنا بطرس نفسه في الرسالة بتاعته قال أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء. أنت غريب ونزيل، نزيل يعني زول نازل لك في لوكندا يعني. أطلب لكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس. بص للشهداء، مين فيهم كان جاري وراء شهوات نفسه وشهوات جسده؟ مين؟ محدش. فكانوا متذكرين أنه أنا غريب، مالي ومال شهوة الدنيا اللي كلها ألم وكلها أنين. فمعلمنا بولس الرسول شرح الموضوع ده قال إيه بقى؟ تكلم في رسالته للعبرانيين في صح 11، يتكلم عن أول خمسة أبطال من الإيمان اللي هم هابيل وأخنوخ ونوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وسارة. بعد كده غير بدأ جزء تاني قام قال إيه؟ قال في الإيمان مات هؤلاء أجمعون، في الإيمان. وكانوا بيعملوا إيه؟ وهم ماتوا في الإيمان لكن لم ينالوا المواعيد. المواعيد اللي ربنا وعد بها هم ما أخذوها. ربنا وعد وبالإيمان وهم لم ينالوا المواعيد، بل إيه؟ بل نظروها وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها، صدقوا وحيوها، يعني فرحوا بها، يعني أنا أحييك فرحت بيك، وعاش حيوها أي فرحوا وعاشوا بها، بل من بعيد نظروها بالإيمان شافوها، من بعيد نظروها وصدقوا الله وحيوها وأقروا أنهم غرباء ونزلاء. فإن الذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا. قال الإنسان اللي بيقول أنا غريب معناه عايز وطن، وطنك فين يا غريب؟ السماء. فالذين يقولون مثل هذا يظهرون أنهم يطلبون وطنا، فلو ذكروا ذلك الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للرجوع، ولكن الآن يبتغون وطنا أفضل أي سماويا. لو يتذكروا الوطن اللي طلعوا منه قال لك نرجع أهلنا وبيتنا وقروشنا وعزنا، لكن لا، سابوا وعاشوا في الغربة وعاشوا في خيام علشان غرباء منتظرين الوطن السماوي. وجمع علمنا بولس قال الإنسان اللي بيشتاق للوطن السماوي قال ربنا ما بيخجل لا يستحي أن يدعى إلههم. يعني النهاردة شوف نقطة خطيرة في الرسالة دي، لو أنت عايز تقول أنا لي حق في الأرض والأرض بتاعتي وأنا في الأرض وأنا ما لي حقوق وأنا هتيجي في يوم قدام ربنا، ربنا يقول لك انا اخجل اكون الهك. ولكن الناس قال ابونا ابراهيم، قال لانهم كانوا بطلب السماوي، لذلك لا يستحي الله ان يدعى الههم. النهارده جيب ابو يتكلم مع والده يقول له انا اخجل اكون ابوك، الود معنا منظر وايه. فتخيل مجرد ارتباطك بالعالم ممكن تسمع الحتة دي، يا ربنا يقول لك أنا أخجل أكون إلهك، أنت إلهك العالم وإلهك المتع. فعشان كده جاء معلمنا بولس طبعا شرح الكتاب المقدس كله بيتكلم، قال فإذ نحن واثقون كل حين وعالمون أننا ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب، فنسق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد لكي نستوطن عند الرب. قال إحنا عارفين طول ما إحنا في الجسد إحنا غرباء عن ربنا، في غربة متغربين، ربنا في حتة وإحنا في حتة. قال خلينا متأكدين وفرحانين، نسق ونسر بالأولى، نعمل إيه؟ أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب، يعني تكون غريب عن الجسد وأعمال الجسد وأفكار الجسد وشهوات الجسد. ولما أنت تكون غريب تقول أنا بس الوقت كله أنا صلاة وتسبيح وأشارك الرب يسوع وأشارك القديسين، أنت كده في اللحظة بتاعت الصلاة ولحظة وقفتك في القداس والتناول والتسبيح والتمجيد والمزامير والكتاب المقدس، أنت كده غريب عن العالم ومستوطن ساكن عند ربنا. كل القديسين كانوا عارفين أول ما يسيبوا العالم ساكنين عند ربنا وهم في الجسد، كانوا عارفين نفسهم ساكنين في قلب ربنا. عشان كده دي اللي جعبر عنها بولس الرسول، قال إيه معلمنا بولس الرسول؟ قال أنا خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، أنا أحسب كل العالم اللي كان عندي ديا القروش والمجد والمركز والعظمة، قال أنا سبته وأنا خسرته وأنا عرفت إن هو زبالة. يا ساتر ليه كده؟ قال عشان تعمل إيه يعني سبت ده كله كده وقعدت إيدك فاضية؟ لا، قال لكي أربح المسيح، عشان أكسب المسيح. وبعدين كفاية عليك يا معلمنا بولس تكسب المسيح؟ قال لا، وأوجد فيه أكون ساكن جوا قلبه. شوف النظرة، شوف الطموح، شوف عظمة الحب وعظمة الحياة بالإيمان الثقة. النهاردة أكون بحب واحد أقول له أنا متأكد أنا بجي من هناك عشان أنا عارف أنه أنا لي مكان جوا قلبك. معلمنا بولس الرسول ساب ده كله قال عشان أسكن جوا قلب المسيح، ما أطلع منه، مش أكسب المسيح بس، لا وأسكن جوا قلبه. بس ما كان ممكن يكسب المسيح ويسكن جوا قلبه وماسك العالم. طبعا يبقى إذن كانوا عارفين إنه العالم وقتي، كانوا عارفين نفسهم غرباء لازم يبعدوا عن الشهوات. كمان مشكلة تانية بالنسبة لهم، كانوا عارفين معلمنا يوحنا قال لهم أيها الأحباء نحن نعلم أننا من الله، إحنا من ربنا. وبعدين والعالم كله قد وضع في الشرير، رسالة معلمنا يوحنا الأولى الإصحاح 5 آية 19، العالم كله موضوع في الشرير. طب إذا العالم في إيد الشيطان وإيد الشرير، أنت جاري وراه ليه؟ متمسك بيه وليه في حاجة في إيد الشيطان؟ معقول الشيطان يعمل خير ويسعدك؟ ممكن يضللك لكن يسعدك لا. العالم كله قد وضع في الشرير. فالقديسين الشهداء قال لك دي ورطة، دي ورطة، أنا أجري ورا حاجة في إيد الشيطان، مش كده؟ فإذا كانوا بصدقوا كلام الكتاب المقدس وبعيشوا بيه. طيب وإحنا العايشين في العالم الموضوع في الشرير ده شكلنا شنو؟ حالنا ايه؟ رب يسوع قال لنا انتم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. اللي ماشي مع يسوع يبكي ويفرح، يبكي ويحزن، والعالم عنده فرح تاني. فخلي بالك هنا في موازنة خطيرة. انت عكس العالم، انت تحزن في العالم والعالم عنده فرح تاني، ولكن حزنكم يتحول الى فرح. وبعدين العالم اللي كان فرحان يمشي البكاء وجهنم، يقبل الوضع حيتعكس. فالخطورة وين؟ لو العالم بفرح وانا عايش في متع العالم وفرح العالم، بعدين حأحزن حزن العالم، جهنم الأبدية. ولكن إذا إحنا حزننا مع القديسين والشهداء في هذا العالم، نفرح الفرح السماوي. شوفوا القديسين، لأنه درجة كانوا عايشين بهذا الفكر المقدس. اللي يحب فيكم يستزيد من هذا الموضوع، طبعا الموضوع ده طويل، يرجع لكتاب الاستشهاد في المسيحية الكاتب أنبا يؤنس المتنيح. فإذا كانوا عارفين كلام الرب يسوع في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فالموضوع طويل، أنا ما عايز غير أقول حاجة واحدة بس. طبعا دي نظرتهم للأرض، نظرتهم للسماء. سيمسح الله كل دمعة من عيونهم. معلمنا بولس الرسول قال ما لم تره عين وما لم تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر ما ضل الذين يحبونه. وجاء يوحنا الحبيب شرح نوع المجد اللي حنوصله في السماء. قال ايه؟ قال ايها الاحباء، نحن الان اولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون. احنا دلوقتي اولاد ربنا، احنا ما عارفين بكرة حنكون ايه، لكن قال انا حقول لكم على حاجة سر. ايه هو؟ قال ولكني اقول لكم، ولكن نعلم انه اذا اظهر، يعني اول ما المسيح يظهر ويأتي في المجد في المجيء الثاني، قال أننا سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. يعني إيه؟ قال أنت حتشوف المسيح بعدين في المجد، حتشوفه في المجد وإحنا حنبقى زيه عشان حنشوفه. يعني بتعبير بسيط، لو النهاردة أنا مثلا قعدت مع دكتور كل يوم أسمع منه وأتعلم منه، بكرة ببقى دكتور. قعدت مع مهندسة لأنه أنا عايش معه. فإحنا دي اللي عبر عنا معلمنا بولس الرسول في رسالة الكورنثوس الثانية صحيح 4، بيقول إيه؟ قال نحن نتغير من مجد إلى مجد، ناظرين إلى وجه الرب، إلى مجد الرب بوجه مكشوف. قال إحنا بننظر لربنا ونتغير من مجد إلى مجد، في ارتفاع في درجات المجد. ده الحال اللي حنوصله، كانوا عارفين الكلام ده. فطبعا دي بعض نقاط من دوافع الاستشهاد، ولكن عايز أتكلم عن نقطتين بسيطين برضو يعني كملخص للموضوع. في تاريخ المسيحية، المسيحية ميزت اثنين نوع من الشهداء. المسيحية تميزت بحاجتين، الاستشهاد ومحبة العفة والطهارة والبتولية. بنظرة بسيطة، مين من القديسين الشهداء كان عايش حياة خطية وحياة زنا؟ ما في. كلهم كانوا عايشين حياة قداسة. فأنبا يؤنس في الكتاب بيقول ما في استشهاد مع الانحطاط الخلقي، ما في استشهاد مع الانحلال الروحي. ما ممكن أنا أكون إنسان مسيطر علي شهوة الجسد وشهوة الخطية والسكر وأقول أمشي أستشهد. ما سمعنا فإذا كل الشهداء ما سيطرت عليهم شهوة الجسد، فليس قال بهذا النص في الباب بتاع شهداء من أجل العفة. طبعا قسم الشهداء لثلاثة أنواع: شهداء من أجل الإيمان، شهداء من أجل العفة، شهداء من أجل العقيدة. شهداء من أجل الإيمان ده أي مسيحي مات من أجل، في شهداء من أجل العفة ده اللي حتكلم عنه النهاردة بالذات وفي النقطة دي، وفي شهداء من أجل الإيمان دافعوا عن العقيدة، يعني دفاع ناس دارسين وقاريين وحاولوا إنه يغيروا إيمانهم أو تعاليمهم قيادات الكنيسة، فديل شهداء من أجل العقيدة. غير شهداء من أجل الإيمان ديل ناس يا زول تنكر ما بنكر، صغير وكبير ومرأة وراجل وعجوز، ديل كلهم ناس بسطة حبهم للمسيح ويموت. أما ديل شهداء من أجل العفة وشهداء من أجل العقيدة ديل ركز عليهم كثير أنبا يونس. فإذا هم اشتهوا الانطلاق مع المسيح، زهدوا في كل شيء، زهدوا في كل متع الدنيا، وكانوا متذكرين كلام الرب يسوع: حيث أكون أنا تكونون أنتم. ولي اشتهاء أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. وسمعان قال: الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام. الكل كان عارف نفسه حيلتقي بالرب يسوع. فهنا في باب شهداء من أجل العفة عن يؤنس بيكلمنا، بيقول في الوقت اللي كان فيه الشهداء يعني فيهم قمة الطهارة والقداسة، كان الحكام الوثنيين سيطرت شهوة الجسد مسيطرة عليهم بطريقة مخجلة ومزرية، لدرجة جاء في وقت من أوقات الاستشهاد الحكام الوثنيين كانوا بيستغربوا المسيحيين ديل سر قوتهم شنو. فالشيطان حطانهم فكرهم، قال له سر قوة المسيحيين طهارتهم وعفتهم وحياة القداسة اللي بيحيوها. فقاموا الحكام الوثنيين بدوا يخترعوا أساليب علشان يضعفوا ويحطموا قوة المسيحيين. بدوا يفكروا في طريقة يحطموا قوة المسيحيين، والشهداء كان شعارهم الموت مع العفة خير من الحياة مع الدنس. الموت مع العفة خير من الحياة مع الدنس. أنا أموت وأنا طاهر مرضي أمام الرب أحسن من ما أعيش حياة دنسة ومخجلة أخجل أقف قدام ربنا في يوم من الأيام. فالشهداء فضلوا الموت عن أن يدنسوا أجسادهم. ويوسبيوس المؤرخ قال كده، يوسبيوس المؤرخ من كاتبين تاريخ الكنيسة، كان عاصر الاضطهادات وقال: لم تكن النساء أقل من الرجال بسالة في الدفاع عن تعاليم الكلمة الإلهية، إذ اشتركنا في النضال مع الرجال ونلنا معهن نصيبا مساويا متساويا من الأكاليل والفضيلة، عندما كانوا يجروهن لأغراض دنسة كنا يفضلن تسليم حياتهن للموت عن تسليم أجسادهم للنجاسة. فالحكام الوثنيين كانوا عارفين بالنسبة للمسيحي أحسن لك تقع في خطية الدنس ولا أحسن لك الموت. المسيحي بالنسبة له الموت أرحم من الدنس. الدنس شر أنا ما أقبله، الروح القدس اللي جواي ما يقبله. فلما عرفوا إن هم بيهربوا من الدنس والخطية ويسلموا نفسهم من الموت. قال له بس احنا نضغط عليهم نفس طهارتهم ونفس عفتهم. وكانوا عارفين. شوفوا النقطة الخطيرة ذكرها بيؤنس. قال ايه؟ قال الحكام الوثنيين عرفوا انه لما المسيحيين كانت تنشط في اجسادهم لذة الشهوة ينكروا. كانوا عارفين مجرد ما الشهوة تسيطر على الإنسان ينكر الإيمان طوالي. ولهم في ذلك مثل. تتذكروا في السنة 37 لخروج بني إسرائيل من أرض مصر لما كانوا بحاربوا ناس مؤاب، وجاء بلعام، كلكم عارفين القصة دي، وبلعام قام قال لي بلاق، قال له أنا أديك طريقة شعب إسرائيل ده ربنا يلعنه لك وأكون أنا ما لعنته. قال له أنت طلع النساء الغريبات وخليهم يمشوا في وسط الجيش، وبعدين أنت ما تقول لهم يعني حاولوا إنه ديل يعزموهم إلى ذبائح الأوثان، تعالوا أكلوا معانا قاعدة لطيفة حفلة حنفرفش. وبعد ذاك سيب الموضوع. نتيجته إيه؟ أكلة وسكر ورقص وزنا وعبادة أوثان. وقام ربنا في ذلك اليوم ضرب شعب إسرائيل بالوبا، 23 ألف سقطوا. وربنا قال لموسى جيب لي معلمي الشعب أصلبهم هنا مقابل الشمس. أول حاجة ربنا بدأ بعقاب معلمي الشعب اللي سقط في الزنا، سقط 24 ألف في يوم واحد بسبب أنه نشطت شهوة الجسد ولذة الجنس في أجسادهم. أنكروا الإيمان وباعوا إلههم وعبدوا الأوثان، لدرجة أنه قديس يوحنا الذهبي الفم قال عاشوا 37 سنة في البرية تحت قيادة نور الله وسحابة المجد، ويقوتهم الله وبيشربوا من الصخرة. قال أيدي الجبابرة المقاتلين الشرسين اللي يعني قرضوا الأمم، قال أيدي الجبابرة ارتخت أمام أيدي الحنائن، النسوان المحننين أيدي الجبابرة ارتخت أمام أيديهم. ده تاريخ مذكور. فالحكام الوثنيين كانوا عارفين عايز تضيع شعب ربنا اعمل له حفلة أوثان ورقص وأغاني، وبعد كده مسيح مين وإيمان مين وأبدية مين، بعد كده كله راح. فكانوا عارفين إنه المسيح تيجي تقول له انكر، لا تعذبه يستحمل، اموتك يستحمل الموت، لكن الخطيه بيرفضها. فعلشان كده لو اخذنا عن الامثله بتاعت الشهداء، في شاب عفيف حاولوا يبعثوا له احدى الساقطات عشان تضيعوا في الخطيه فما نجحت، قاموا ربطوا جسمه علشان مصرين يرموه في الخطية، ما لقى طريقة، لقى جسمه كله مربط وخايف على نفسه انه يسقط وتسور فيه الشهوة، قطع لسانه وقام تفاه في البيت، فقامت جرت من الخوف. قديسة بوتامين العذراء كانت عبدة وامها اسمها مارسيلا، والكلام ده في عصر الامبراطور سبتيميوس ساويروس سنة 193 ميلادية. بوتامين العذراء كانت عبدة وسيدة، حاول ان هي ترضخ لشهواته ورفضت، وكانت بنت صغيرة ما بين 14 ل 18 سنة، اتذكرت في تاريخ الكنيسة. وبعدين لما رفضت انها تستسلم وترضخ للشهوات قام اضطر فتن عليها انها مسيحية، ولما فتن عليها مسيحية قام الوالي سبتيميوس ساويروس رجع عذبها. وبعدين بعد ما عذبها قام قال لها شوفي أنا بعرض عليك خيارين، إما تضحي لآلهتنا وتعترفي إنه المسيح ده إنسان ملعون، أو أنا حسلمك للمصارعين للإساءة إلى جسدك وأنا بديك فرصة تفكري. فصمتت وبعدين قال أجابت إجابة خارجة عن الأدب، ما عارف ردت عليه وقالت شنو. فقام الوالي إضغاظ جدا جدا وقام أمر أن تجرد ثيابها ويصب على جسمها الزفت المغلي. وكان في ضابط اسمه باسيليدس، وباسيليدس دي كان ضابط مسيحي بس ما كان معروف، فهو المكلف بتعذيبه، فهو كان عارف انها مسيحية زيه، فعمل حوالينا نوع من الدفاع. الناس كانوا عايزين بقى يبتدوا يهجموا ويجردوها، وطبعا بهدلة، فدافع عنها. وبعدين فهو قام سايقة لبرميل الزفت المغلي، وبعدين قامت بوتامينا قالت للإمبراطور، قالت له أستحلفك برأس الإمبراطور، قالت له أستحلفك برأس الإمبراطور ما تخليهم يجردوني من ثيابي، ولكن أنا حأنزل لك بنفسي في برميل الزفت المغلي عشان أوريك أنه قوة أعطاني السيد المسيح. وطبعا سبتيميوس تاويروس كان ما الوالي ما كان عارف يعمل ايه، فباسيليدس خلاها هي أم ينزلوا لبرميل الزفت المغلي ونالوا إكليل الشهادة. وكانت هي وعدت باسيليدس، قالت له انت خايف تعترف بالمسيح، انا اول ما اوصل حصل لي لك. وبعد ما وصلت السماء ظهرت له ثلاثة ايام بتضع على راسه إكليل، وبعدها بايام اعترف ونال إكليل الشهادة. والأمثلة كثيرة جدا تحت باب شهداء من أجل العفة. والحقيقة أنا يعني الموضوع ده أنا عجبني خالص، فحبيت أن أشترك فيه لأسباب. اللي يبتدي يقرأ تاريخ المسيحية، الشيطان بدأ الحرب، حرب من اليهودية ضد المسيحية، بعدين من الأوثنية ضد المسيحية، لغاية فالشيطان حاول، والوثنية دخلت في حرب مع المسيحية بقصد إن المسيحية تنتهي، والمسيحية انتشرت وصلت العالم كله. فالشيطان عايز يخرب الكنيسة، يعمل إيه؟ قام دخل في الكنيسة بعصر الانقسامات والبدع والهرطقات. الكنيسة انقسمت وبقى المسيحيين ضد المسيحيين واتفتنوا في بعض. وأخيرا الشيطان بقصد إبادة المسيحية وملاشاتها تنازل عن الاضطهاد وتنازل عن البدع والهرطقات، ولكن أبقى على عبادة الأوثان. للأسف اللي احنا بنعيشه في أيامنا المسيحية دي، حق الواحد فينا يراجع نفسه احنا وين من الشهداء والقديسين. لأنه بأمانة بيتجدف على اسم المسيح، وإحنا المسيحيين محتقرين جدا بسبب حفلة الرقص والأغاني اللي بنعملها في أعراسنا. واللي يدرس الكتاب المقدس بدقة، دي عبادة أوثان. عارفين الفرق إيه؟ الفرق زمان بيجيبوا صنم يعبدوا ليه ويرقصوا قدامه، دلوقتي ما في صنم، لكن الرقص هو الرقص، واللبس الخليع هو اللبس الخليع، والنظرات الشهوانية هي كله زنا بالفكر وزنا بالقلب وزنا بالمشاعر. والإنسان حياة المسيحية تدمرت. بنصوم، بنصلي، بنعترف، بنتوب، بنتناول، وفي نفس الوقت احنا عبدة أوثان. بأمانة دي عبادة أوثان. فالإنسان الحريص على أبديته، اللي عايز يكون متسربل بالثياب البيض ويقف مع المنتصرين، وإنه يكون له مكان وسط القديسين والشهداء، احنا مخدوعين من حفلة الرقص والأغاني عبادة أوثان دمرت المسيح داخلنا. وكل إنسان بيعمل حفلة هو عارف نفسه مشى الحفلة ليه، سواء الشاب مشى يعاين والمتزوج مشى يعاين والنسوان ماشيين يلبسوا لبس الخليع بقصد عسرة الناس. هي دعبة الأوثان اللي أسقطت بني إسرائيل. فعشان كده أحبائي، إذا كان إحنا فعلا الإنسان فعلا حريص على أبديته، نحي حياة الضيق الوقتي وثق تماما حتى لو أنت اتكرهت. طبعا لو ربنا أدى النعمة في مرة تانية ممكن نتكلم عن المسيحي في كان بيبقى مسيحي وسط العيلة الوثنية، كان بيحصل له إيه؟ بتكره وبتطرد، والأب والأم يشتكوه ويفتنوه كثيرين كثيرين. ولكن نراجع نفسنا، إحنا وين من القديسين؟ هل عايزين نصيب متساوي معاهم؟ عايزين لنا مكان؟ راجعوا سير الشهداء وننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم لكي يكون لنا فرح معهم في المجد السماوي، بصلاة الست العذراء الطاهرة مريم أم النور وجميع القديسين. لله كل مجد وكرم في كنيسة من الآن ولا بد، أمين.